بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة التي سميت بالقاعدة المراة كشية، وكانت جوابا عن سؤال السائل من بلد مراكش، هو أنه هل واجب على المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه، أو يكتفي بالإيمان بربوبية الله وأنه خالق الرازق المدبر. فبين الشيخ رحمه الله حينما أجاب على هذا السؤال بأن الواجب على المسلم الإيمان والإقرار في أخبار الله، بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أخبر الله به كتابه وما أخبر رسوله يدخل في الدرجة الأولى الأسماء والصفات. أخبر الله عن نفسه بأسماء، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسماه رسوله بأسماء ووصفه بصفات، وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن ويقر بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه رسوله لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وأن الصحابة والتابعون الصحابة تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن ألفاظه وحروفه ومعانيه. ثم أجاب، ثم لما قدم المؤلف هذه المقدمة ذكر الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وأن الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه كثيرة. الأدلة التي تدل على إثبات علو الله على عرشه كثيرة، أفرادها تزيد على ألف دليل، وأما أنواعها فيدخل تحت كل نوع عدد من الأفراد. مثلا من أنواع الاستواء على العرش، ويدخل تحت هذا النوع سبعة أدلة: أخبر الله أنه استواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه. من الأنواع أن الله أخبر أنه في السماء، كل آية كل حديث أن الله في السماء يدخل فيها. أأمنتم ما في السماء يصير، أم أمنتم ما في السماء ربنا الله الذي في السماء، حديث جاري عين الله قال في السماء، هذه كلها الأفراد داخلة في هذا النوع. ثم بين المؤلف موقف أهل البدع، وقال إن موقف أهل البدع من هذه النصوص أنهم يقول هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها، ويراد بها خلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات العلو على خلقه، وإنما يراد بها علو المكانة. وأجاب المؤلف عن ذلك وبين أن الجهمية طائفتان: الجهمية المتفلسفة والجهمية المتكلمة. الجهمية المتفلسفة هم الفلاسفة، الفلاسفة فلاسفة اليونان وغيرهم، وسموا جهمية لأنهم سلكوا مسلك الجهم في النفي، نفوا عن الله أسماء وصفاته بل سلبوا النقيضين. قال يقول القائل منهم: لا عالم ولا جاهل، لا فوق ولا تحت، لا قدير ولا ليس بقدير، لا عليم ولا ليس بعليم، لا سميع ولا ليس بسميع، وهكذا. هؤلاء متفلسفة وخرابطه. ويقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وكذبوا على الناس لأجل المصلحة، لأن مصلحة الناس لا تقوم إلا بالإظهار، إلا بإظهار الإثبات، والواقع أن الإثبات كذب. لكن الأنبياء كذبوا للناس لا على الناس، كذبوا لهم لأجل مصلحة. ورد عليهم المؤلف رحمه ورد عليهم وبين لهم أنه أن هذا زندقة وإلحاد وكفر واضح، وهو مع ذلك متناقض في نفسه. فلو كان الأمر كما يقولون، لو افتراض مع ما في من الزندقة والكفر، لكان خواص الرسل يعلمون هذا، يعلمون الإثبات، ويصلون إليهم بخواصهم ويقولون لا، نحن الآن الواقع الإثبات، ولكن نحن نكذب على الناس للناس لأجل المصلحة. والواقع أن الصحابة هم أعظم الناس إثباتا بالصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طريقة الجهمية المتكلمة، ثم الجهمية المتكلمة هم المعتزلة والأشاعرة، ثم المتكلمة هم أهل الكلام أهل البدع، بخلاف الجهمية المتفلسفة فإنهم أصل فلاسفة اليونان والرومان وغيرهم. وهؤلاء سموا متكلمة لأنهم من أهل الكلام، من أهل البدع الجهمية والمعتزلة. ولكن كل من الجهمية المتفلسفة وكل من الجهمية المتكلمة يتفقون على نفي الصفات والأسماء لله عز وجل، ولكن يختلفون في الطريقة التي يقولون إنها صرفت النصوص عن ظاهرها. فالجهمية المتكلمة يقولون الأنبياء كذبوا للناس، أخبرهم بالإثبات وأخبرهم بالجنة والنار حتى تقوم مصالحهم، حتى يتعايشوا بسلام. وأما الجهمية المتكلمة فقالوا إن القرينة الصارفة لما دل عليه الخطاب من إثبات الأسماء والصفات العقل، العقل يدل على أن لا نثبت الأسماء والصفات لله. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا لله والمخلوق له الصفات، إذا قلنا إن الله عليم والمخلوق عليم، قلنا إن الله قادم والمخلوق قادم، وقلنا إن الله مستوي والمخلوق مستوي، شبهنا الله بخلقه، والله ليس كمثله شيء، فإذا العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات. فهذا في الجهمية المتكلمة يقولون القرينة الصارفة هو العقل، العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات لأن لا يشبه المخلوق. والجميع المتكلمين قالوا لا، القرينة الصارفة أن الرسل سياسيون، الرسل يسايسون الناس ويعملوا لسياسة الناس، ومن سياسة الناس الكذب عليهم حتى يتعايشوا بالسلام، ولا هذا ما له أصل، الإثبات ليس له أصل ولا في قرآن ولا سنة، وآتوا بهذا القرآن والسنة من باب الكذب، قالوا هذا قرآن إن الله أنزل علينا القرآن وأنزل علينا السنة كذب لمصلحة الناس يدينا تعايشوا، حتى بعضهم على بعض إذا علموا أن الله أسماء وصفات وجنة ونار وحساب وعقاب، وإلا الواقع كل هذا لا أساس له من الصحة. أما المجاهدين المتكلمة قالوا نعم ظاهر النصوص إثبات الأسماء والصفات، لكن العقل يقتضي بنفيها لأن لا يشابه خالق المخلوق، فيكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لماذا منهم. قول مذهب النفاة يعبده العقل، أما مذهب أهل الإثبات إثبات الأسماء والصفات فيلزم منه التشبيه، فيقولون إن أهل السنة يشبهون، شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه وجعلوا الله مثل خلقه، فيقولون إن الخالق له علم والمخلوق له علم، والخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، هذا مشابهة، والله ليس كمثله شيء، يثبتون الاستواء على العرش والمخلوق يستوي على الدابة، إذا هذا مشابهة. فاكتبوا بالدلالات العقلية. المؤلف رحمه الله أجاب عن قولهم إن القرينة الصارفة لما دل على الاستقرار هو العقل رد عليه بأدلة. نعم.
فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على أنفسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم.
هذا جواب الأول. جواب يقول المؤلف: لو كان ما تقولون حقا وأن العقل يقضي بنفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل وأن العمدة على العقل ولا يعتمد على النصوص، يلزم من ذلك أن الرسل تكلموا بالضلال، أتى بالنصوص التي تفيد إضلال الناس ولا تفيد هدى، تكون كتاب السنة أفادت الناس ضلالا، والذي يفيدهم الهدى هو عقولهم، لأنه العقل هو الذي دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله. إذن المرجع ما هو؟ العقل ولا الشرع؟ العقل دل على نفي الأسماء والصفات عن الله، والشرع دل على نفي الأسماء والصفات، والعمدة على العقل، فيكون إيش؟ فيكون الشرع أفاد الناس ضلالا والعقل أفاد الناس هدى، وعلى ذلك فيكون الرسول نصب للناس أسباب الضلال فضلهم، لأنه أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بالقرآن الذي فيه إثبات الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أخبر بأنه عالم الغيب والشهادة، أخبر بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، بأنه ملك، بأنه قدوس، بأنه السلام، بأنه مؤمن، بأنه العزيز، بأنه الجبار، بأنه المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال في أسماء وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم، ثم استوى على العرش، أخبرنا استوى على العرش، رضي الله عنه ورضوا عنه، أثبت لنفسه الرضا، غضب الله عليه وأثبت له الغضب، لمقت الله أكثر من مقته في أنفسكم، أثبت لنفسه المقت وأشد البغض، وهكذا رسول الله ينزل ربنا كل أسماء الدنيا، أخبر أثبت النزول لله عز وجل كما يكون بجلاله وعظمته، يعجب ربك، عجب ربك من قدرة عباده وقرب غياره إثبات العجب لله، يضحك الله إلى وجهه إثبات الضحك لله، تكون هذه النصوص من الكتاب والسنة أفادت الناس الضلال، والهدى إنما استفيد من العقل، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود. قالوا إن عقولنا دلتنا على أن إثبات الأسماء وصفات الله باطل، والحق هو ما دلتنا عليه عقولنا وهو نفي الأسماء والصفات عن الله، فيكون العقول دلت على النفي والنصوص دلت على الإثبات، والهدى إنما استفيد من العقول، فيكون النصوص دلت على الضلال لأن عكس الهدى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب للناس أسباب الإضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، نصب لله، يكون الرسول نصب للناس أسباب الضلال حيث أتى بالكتاب والسنة الذي فيه إثبات الأسماء والصفات الله، ويكون الله أحال العباد على الهدى في الهدى على أنفسهم على العقول، قال تعرفون الهدى من عقولكم، عقولكم هي التي ترشدكم إلى الهدى، أما النصوص من الكتاب والسنة فتفيدكم ضلال، فيلزم من ذلك في النتيجة، يلزم على هذا القول أن يكون ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة، يكون الناس لما كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير خير لهم، لأن الرسالة زالت في الضلال وبقاه في الجاهلية أحسن لهم، يقول ما عرفوا الضلال والهدى إنما هو محصول من العقول، فيلزم على ذلك أن ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة، من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل صرف ضرر عليهم، هذا هو الرد الأول، واضح؟ نعم.
ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق وكلامه لم يدل عليه، بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
هذا الرد الثاني في قولهم إن العقل دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله، وأن العبرة بما دل عليه العقل. يقال لهم ثانيا: الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الإثبات فيما جاء به من الكتاب والسنة، وهو أظهر في العقل من قول النفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته، قول خلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض، أليس؟ الله خالق كل شيء. فذكر الله تعالى خلقه وقدرته وهو على كل شيء قدير، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ومشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله، وعلمه، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو كل شيء عليم. هذه الأمور التي فيها الإثبات مثل ذكر الله لخلقه وقدرته ومشيئته وعلمه أظهر في العقل من قول النفاة، العقل يقبلها أكثر من قبوله للنفي. وكذلك أيضا ما يماثل هذه الأمور من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفس الجاهلية، فالعقل يقبلها ويقبل هذا الإثبات التي جاء، يقبل العقل والفطرة، كل شيء مفطور على إثبات خلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه، وأن الله على كل شيء قدير، والحيوانات العجموات إذا صبحت رفعت رأسها إلى السماء تعلم أن الله قادر وأنه على كل شيء، وأنه هو الذي ينصفها ممن ظلمها. فهذه الأمور تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجاهلية، أعظم مما يعلم النفي الذي جاء به الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، وهو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، أتى بالإثبات ولم يتكلم بما يناقضه، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ يعني الأمور الثبوتية ظاهرة في العقل، وأمور النفي أخفى وأدق خفية، فكيف يحيلهم الرسول على العقول في النفي الذي هو أخفى وأدق، ولا يحيلهم على الإثبات الذي هو أظهر في العقل؟ فأيهما يقدم، الأظهر ولا الأخفى؟ الأظهر، فالإثبات أظهر في العقل والفطرة، والنفي أخفى وأدق. ولا يمكن أن نحيل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الأخفى وهو مجرد العقل في النفي دون الأظهر، مع أن كلامه لم يدل عليه، كلام الرسول لم يدل على النفي إطلاقا، بل دل على نقيضه وضده، دل على نقيضه، نقيض الإثبات وضده، نقيض دل على نقيض، على نقيضه وضده، نقيض النفي هو الإثبات. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالنفي فالله حسيبه على ما يقول، فالله حسيبه يعني يكفينا منه. وهذا فيه وعيد كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه فالله حسيبه وهو كافينا يكفيه أن الله تعالى سينتقم منه. نعم.
والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما. ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ويقال
يقول المؤلف رحمه الله: المراتب ثلاث، يعني الأحوال مراتب، والأحوال التي يتصورها العقل ثلاثة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن يتكلم الرسول بالهدى أو يتكلم بالضلال أو يسكت على الهدى والضلال. واحد، هل يتصور العقل أكثر من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالكتاب والسنة إما أن يكون تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنهما، ما في لا هدى ولا ضلال. القرآن إما فيه الهدى أو فيه الضلال أو لا فيه لا هدى ولا ضلال. فيها أيضا أمر رابع، ما في أمر رابع. هذه هي إيش؟ هي ما تصوره العقل. فهذه المراتب الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله: معلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بالضلال. السكوت عن السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال. يعني المراتب ثلاث: إما أن يكون الرسول تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنه. أولها الكلام بالهدى، هذا هو وفي الدرجة الأولى، ثم يليها السكوت عنه. السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالباطل. ومن هنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه. هل سكت الرسول عن الإثبات؟ ما سكت، أثبت الله على الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وبينه. وهذا البيان للإثبات الذي جاء في الكتاب والسنة يوافقه العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يتكلم الرسول بالهدى عنه، المرتبة الثانية يتكلم بالضلال، المرتبة الثالثة أن يسكت عن الهدى والضلال. ومعلوم أن السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال. فكونه يتكلم بالهدى هذا هو الدرجة الأولى، أو يسكت عنهما هذا أفضل من كونه يتكلم بالضلال. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الأسماء والصفات، وهذا معلوم بالعقل، وأن الرسول أثبت الأسماء والصفات وبينه. وهذا الذي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء وكان ما جاء به السمع والكتاب والسنة، الدليل والكتاب والسنة. سمع لأنه مسموع، سمى الأدلة السمعية، أدلة الكتاب والسنة تسمى أدلة سمعية. لماذا؟ لأن تسمع بالأذن، قال الله قال الرسول. والأدلة العقلية تتمم بالعقل، فإذا سمعت الأدلة السمعية أو جاء السمع فالمراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، تسمى أدلة سمعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع، ما جاء بالسمع يعني الدليل من الكتاب والسنة، سمي سمع لأنه يسمع بالأذن، وكان ما جاء بالسمع موافقا للعقل. الأدلة من الكتاب والسنة توافق العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل، كان الواجب ما دام العقل يوافق الشرع كان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل في ملك العقل. فإذا كان الشرع يوافق العقل، الشرع يوافق العقل فيما جاء في الإثبات، فإذا نفى العقل شيئا كان الواجب أن يتكلم الشرع بالنفي موافقة له، لأنه يعني عقل سليم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه، يعني أن يتكلم فيه يعني الشرع، نتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبت العقل. المعنى أن العقل يدل على أن الرسول جاء به بالإثبات، والشرع جاء موافقا للعقل. فلو قدر أن العقل ينفي شيئا لوجب على الشرع أن يوافقه، لأن العقل السليم، العقل السليم، العقل الصريح يوافق العقل الصحيح. والذي ألف شيخ الإسلام رحمه الله تيمية كتاب سماه موافقة درء موافقة النقل الصحيح للعقل الصحيح، أو درء معارضة العقل النقل الصحيح للعقل الصحيح. النقل الصحيح الثابت، والعقل الصريح الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة، لا يمكن أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح. فإذا تعارضا فلا بد أن نحذرا، إما أن يكون نقل غير صحيح أو العقل غير صحيح. إما أن يكون نقل صحيح ما ثبت فيبقى العقل، وإما أن يكون نقل صحيح لكن العقل غير صريح في شبهة أو شهوة. فإذا كان العقل يوافق الشرع في إثبات الأسماء والصفات ثم جاء العقل فنفى شيئا، فلا بد أن يوافق الشرع فيما يفيه، كما أنه وافقه فيما يثبته فلا بد أن يوافقه فيما يفيه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يثبت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل. فكان الواجب فيما يفيه العقل وأن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه والسب للأمة. إذا لم يفعل ذلك ولم يأتي بما يوافق الإثبات، إذا لم يوافق ذلك الشرع ولم يأتي بما يدل على الإثبات فالسكوت عنه أسلم للأمة، يسكت لا يثبت ولا ينفي. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات، أما إذا تكلم فيه يعني فيما جاء به بما يدل على الإثبات وهو الشرع، وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالإثبات بدل الإثبات، ولكنه يريد من الأمة أن يعتقدوا النفي لأن عقولهم تعرفهم بالنفي. قال إضافة هذا إلى الرسول زندقة والنفاق. إضافة كونه يقول أن الرسول جاء بالإثبات لكنه أراد من الناس ألا يعتقدوا للنفي اعتمادا على عقولهم، هذا إضافة هذا إلى الرسول من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. النفاق هو الإخبار، هو أن يتكلم الإنسان بخلاف ما يعتقده، أن يكون باطل وظاهر، كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. والزندقة هي النفاق، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظهرون الإسلام ويظهرون يسمون منافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة، يسمى المنافق زنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، ويطلق الزنديق على الجاحد المعظم. ثم صار في زمن هذا المنافق يسمى علماني، والمنافقون علمانيون، إذا سمعت العلماني يعني منافق يظهر الإسلام ويظهر الكفر كافر. العلماني من العلمانيين الصحفيين وغيرهم في الصحف والزندقة يسبون الإسلام ويسبون المسلمين ويطالبون بالشر والفساد على المسلمين ويطالبون بإزالة إبعاد مثلا، يطالبون مثلا بهدم
المناصب الدينية مثل هيئة الأمم المعروف من عموك لما في قلوبهم من النفاق والزندقة، لأنهم منافقون لا يحبون الله ورسوله، يريدون أن يظهر الفساد وتشير الفساد فما يكون في أمر ولا نحي، يعني قلوبهم مريضة. هؤلاء علماني من زنادقة منافقون، فالمنافق هو الزنديق هو العلماني، تختلف الأسماء. في زمن الرسول صرنا منافق، ثم بعد ذلك صرنا زنديق، وفي زمن صرنا علماني والجمع علمانيون. فالعلماني هو الذي يظهر الإسلام وابن الكفر، يريد الشر والفساد، يريد الاختلاط بين الرجال والنساء. العلماني يريد تختلف وصول المدارس، تختلف رجال ونساء حتى يظهر الفساد. حتى قيل إن صحفي علماني يقول لشخص: أسأل الله أن يأتي اليوم الذي يكون فيه ابني وابنك على مصر على كرسي واحد في الجامعة. هذا يقول العلماني العلماني زنديق منافق، فيحبون الشر والفساد، يحبون اختلاط الرجال والنساء، يريدون أيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتكلمون بما في قلوبهم من النفاق والزندقة، كما كانوا يتكلمون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره إذا حصلت الفرصة، ويظهرون في وقت الفتن في وقت الأزمات يظهر المنافقون ويتكلمون. نسأل الله أن يكفي ويكفي المسلمين شره. فالذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنصوص التي دلوا على الإثبات ولكن أراد من الأمة أن يعتقدوا النفي وأضاف هذا إلى الرسول، قل هذا زندقة ونفاق، من أعظم الزندقة والنفاق. نعم.
ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاه؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم.
نعم، هذا الرد الثالث في الرد على النفاة الذين يقولون إنه يجب نفي الأسماء والصفات عن الله وإن كانت ثابتة في القرآن والسنة، لأن العقل هو الذي دلنا على النفي. يقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ أبدا، العقل يوافق مذهب أهل الإثبات، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ما هو العقل الصريح؟ الصريح يعني الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة. إذا كان عنده شبهة تمكن من رأسه خلاص، يعني معناه ما يعمل إلا بما دل عليه. أو عنده شهوة يريد الفساد والضلال، شهوة معصية. أما إذا سلم من الشبهة والشهوة يقال العقل صريح، وإذا كان فيه شبهة وشهوة يقال عقل عقل غير صريح غير خالص. والنقل لا بد أن يكون نقل صحيح، إما من القرآن أو دليل من السنة ثابت، رواته عدول ضابطون والسند متصل وليس فيه علة ولا شذوذ. هذا النقل الصحيح. النقل الصحيح لا بد أن يوافق العقل الصريح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق ما تبنى فات؟ بل العقل الصريح الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نقل عنه نقلا صحيحا. قال: وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقضا أصلا، لا يمكن أن يتناقضان. وإذا وجد عقل صريح ونقل صحيح متناقضان كيف يكون؟ يقول: لا يوجد خلل بأحدهما. إذا وجدتهما متناقضان فإما أن يكون النقل غير صحيح، إما السند غير صحيح أو رواته غير عدول أو فيه انقطاع أو شاذ أو معلول، أصح. فإذا قلت لا النقل صحيح ما في إشكال ثابت، بعد الرواة عدول وضابطون والسند متصل وليس فيه شذوذ ولا علم، إذا العقل غير صريح، إما فيه شبهة أو شهوة. العقل ما هو صريح،
فلا يمكن أن يكون عقل صريح ونقل صحيح ويعترف الله أبدا، لا بد أن يتفق. فإن اختلف فالخلل إما في النقل أو في العقل، إما النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح، في شبهة الأشعار. ولهذا قال والد رحمه الله: وليس بين المعقول الصريح والمعقول الصحيح تناقض أصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالإثبات، والعقل الصريح يوافقها، العقل دل على الله وأسماء وصفات، الله عليم قدير سميع بصير، يعلم يقدر يسمع يخلق ويرزق ويحيي ويبيد ويعز ويذل، العقل يوافق هذا. هل يقول عاقل ان العقل يدعى انه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يبيد ولا يعلم ولا يتكلم ولا يقدر ولا يخلق ولا يشاء؟ هل العقل يوافق هذا؟ ابدا، العقل ينفي هذا. يقول مالك: وقد بسطنا هذا في غير موضع. من اعظم ما بسطها كتابه العظيم اللي سماه درء تعارض العقل والنقل، او موافقة المنقول الصحيح للمعقول الصحيح. وبعضهم يختصر ويسميه كتاب العقل والنقل. ويقيم يقول: وقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يمدح من كتاب الشيخ الاسلام كتاب العقل والنقل ليس له في الوجود نظير ثاني في بابه يعني. ولهذا قال: وقد بسطنا هذا في مواضع في كتابه درء العقل، درء تعارض العقل والنقل. قال: وبينا ان ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو جهل وضلال. بينا ان ما يدعونه ان العقل دل عليه وهو مخالف لما جاء به الرسول جهل وضلال، تقلده متاخرهم عن متقدمين فلا قلونه، ينقله المتاخر عن المتقدم وهو جهل وضلال. ويسمونه عقليات وهو جهل، ويسمون ذلك عقليات وإنما هي جهليات. قال: ومن طلب منهم تحقيق ما قال وأئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. من طلب منه قال: حقق ما يقول أئمتكم بالمعقول، ما عنده جواب إلا أنه يقلدهم، فالمتأخر يقلد المتقدمين. نعم.
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات.
لا.
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاتخذ قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
نعم. يقول مالك رحمه الله: فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، يعني هؤلاء النفاس الملاحدة من الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصريح كما سبق. لماذا يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا انه عالم بالعقليات؟ تقليدا لأئمتهم الذي يدعون انه عالم عندهم علم بالعقليات. قال: وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، يعني هؤلاء النفاة مع أئمتهم يقلدون أئمتهم يتبعونهم على ضلالهم، يغضون عليهم ويتبعونهم، شبههم بإيش؟ بقوم فرعون، قوم فرعون يتبعون في الضلال، حيث قال الله عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى فأطاعوه. وقال تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون
فأخذناه وجنوده يعني فرعون فنبذناه في اللب على البحر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ الأئمة نوعان، أئمة هدى وأئمة ضلال. هذول أئمة ضلال وجعلناه والذي قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. من هو إمام الدفاة؟ فرعون. ومن هو إمام الإثبات؟ الإثبات إبراهيم محمد وإبراهيم وموسى. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله فهو فرعوني فرعون. ومن أثبت الأسماء والصفات فهو محمدي إبراهيمي موسوي نسوا إلى محمد وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وفرعون هو إمام النفاة ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى عليه السلام قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك فإنه هو لم يكن مقرا به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى فلا يقصد الإطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج إلى تكلف الصرح ونبي
نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن فرعون هو إمام النفاة إمام النفاة فرعون أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات فأنا ربكم الأعلى والنفاة الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا يصف بأنه فوق ولا يصف بأنه السواء ولا بأنه يخلق ولا يرزق ولا ما أثبت اسم ربك إذا وش يكون قالوا ليس اسم صفة معدل عيب هم يقولون النفاة يقولون لا فوق ولا تحت ولا علم ولا كذا ولا يصف بأي صفة لو قلت لكن في معصى الآن المعصى ليس لها طول وعرض وعمق لو قلت في معصى ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا وليس لها ذات وليست داخل وليس فوق السماء ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا في الهواء ولا صفة بأي صفة وش تصيب هذا فكذلك قول الملاحدة يقولون عن معبودهم انه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدر ولا فوق ولا تحت ولا ينزل ولا يصعد ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت وليس له سمع ولا بصر ولا يصبر بأي صفة لو قلت صفة معدوم بأكثر هذا ما استطاع هؤلاء الملاحدة إمامهم فرعون هو إمام النفاق لأنه أنكر في نفسه نفى الرب قال ما في رب وقال الناس أنا ربكم الأعلى قال وفرعون هو إمام النفاة ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة محقق النفاة من الجهمية وابن عربي محدين كلهم يقولون إن صرحوا بأنهم على مدى فرعون قالوا صراحة قالوا أنهم على مدى فرعون لا يثبتون الاتحادية يقول ما في خالق مخلوق رب وعبد ما في إلا واحد الخالق هو المخلوق المخلوق هو الخالق أنت الرب وأنت العبد وأنت خالق وأنت المخلوق كما قال العربي العبد رب والرب عبد يا ليت شعري ما يكلف إن قلت عبد فلا تميته أو قلت رب لا يكلف ما في رب ولا عبد ما في إلا واحد الرب هو العبد والعبد هو الرب والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق وفرعون قال نفس ما في رب ما في إلا هو فصار الاتحادية يصرحون بأنهم على مذهب فرعون في إنكار الرب ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله
كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو يعني فرعون أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكريم الله لموسى. فرعون أنكر إيش؟ أنكر علو الله على خلقه وأنكر ربه وكذب موسى حينما أخبره موسى بأن الله في السماء، ماذا قال للناس حتى يكذب موسى؟ قال لوزيره هامان وقال في العمر يا هامان ابن لي صرحا، لماذا؟ لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا، حتى يكذب موسى في أن الله في العلم. قال لوزيره هامان ابن لي صرحا حتى يبين لكم لما في رب. إذا فهم فرعون من موسى أي شيء؟ أن الله في السماء، ولهذا أراد أن يكذبه عمر وزيره هارون بأن صرح. ولو لم يخبره موسى بأن الله في العلو ما تكلف يضع صرح. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالم، وطلب أن يصعد لمن؟ للسماء ليطلع إلى إله موسى لأجل إيش؟ لأجل أن يكذبه. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه يعني فرعون هو لم يكن مقرا بالرب، لم يكن مطلب به بالرب، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع. لأن بعض الناس يقولون إن موسى ما أثبت علو الله، فيقول يرد عليهم الشيخ يقول لو كان موسى ما أثبت العلو صار مثل فرعون كلهم ما أثبتوا علو الرب، ما الفائدة من قول فرعون لهامان ابن صرحا لعلي ابن الأسفار يتكلم ما دام موسى أخبر بأنه ما في إله فوق، إذا ما في داعي إلى يجعل صرح، لماذا يجعل صرح؟ لماذا يجعل صرح حتى يكذب موسى؟ يعني موسى أخبر بأن إلهه فوق فهو يريد أن يكذب موسى، فلو كان موسى ما يثبت العلو ما في حاجة إلى أن يتكلم بالصعود إلى فوق، ويكون صعوده إلى فوق مثل نزوله إلى الأبار، ما في فرق، يكون ينزل في الأبار ويصعد واحد. ولهذا قال فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصد من التلبيس على قومه، لأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج تكلف الصرح. هذا يبين المؤلف أن فرعون أفهمه موسى بأن الله في العلو، فلهذا جعله صرح، جعل صرح حتى يكذبه، ردا على بعض الناس الذين يقولون إن موسى ما أثبت علو الله، وقالوا أبدا فرعون هو الذي بعض الناس يقول فرعون هو اللي يثبت العلو وموسى ما أثبت العلو. يقول فرعون لو أثبت العلو لما كيف يثبت العلو ويقول ما ربكم الأعلى، وكيف يتكلف الصعود إلى الصرح؟ نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي، وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك
يقول المؤلف نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عرج بها الإسراء، هذا هو الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس صحبة جبريل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، أكبر من الحمار وأصفر من البغل، بيضاء لها بريح ولمعان، خطوها مد البصر، خطوها نهاية بصرك هذه الخطوة. فقطع المسافة من مكة إلى إيش؟ إلى بيت المقدس مثل سرعة، مثل سرعة الطائرة تقريبا، يمكن في ساعة أو في ساعة نص أو في ساعتين. فصار البراق سرعة إيش؟ سرعة الطائرة. ثم صلى بالإيمان، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، والمعراج كهيئة الدرج كهيئة السلم، فيكون الإسراء من مكة إلى المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. هذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومن كذب الإسراء بالنبي فقد كذب، فقد كفر، لأنه كذب الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عرج به، وهناك بعض الملاحدة ينكرون المعراج، يقول ما يمكن الأجسام بعقولهم، يقول الجسم الثقيل كيف يصعد طبقات السماء؟ الأجسام الجسم ثقيل، هذا ما تصلح إلا الأجسام الخفيفة تطير، أما السماء ثقيلة كيف تصعد؟ ما تصعد. يقول لهم طيب الملائكة أرواح كيف هبطت؟ المقصود أن هؤلاء الذين العقلانيون لا يثبتون إلا ما دلت عليه عقولهم. عرج به إلى السماء، ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. قال الله معروف في الحديث، الحديث طويل. ثم عرج به جبريل إلى ربه، عرج به يعني عرج الرسول إلى ربه صحبة جبريل، لما مر على موسى في السماء السادسة سأله ماذا فرض عليه رب، قال صلي الصلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، أي أن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع إلى ربه فصلى التخفيف، ثم ووضعه 10 أو 5 على حظ الرواية، ثم رجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم سأله، فأمره أن يسأل ربه التخفيف، وجعل يتردد بين ربه وبين موسى حتى صلت 5 صلوات. ثم فرض، قال ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وهذا حديث رواه البخاري في الصلاة، ورواه مسلم في كتاب الإيمان. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات. هذا الشاهد صفات العلو، موسى يقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، وين ارجع إلى ربه؟ عرج به جبرائيل ووصله جبريل، تجاوز 7 طباق. فإذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات. كيف صدق؟ صدق يعني محمد، صدق موسى في أن ربه فوق السماوات. وفرعون كذب موسى في ذلك، فرعون كذب موسى، ومحمد صدق موسى. يعني موسى قال لمحمد ارجع إلى ربك فصعد إلى فوق، فالله في العلو. فصدق محمد موسى، وكذب فرعون كذب موسى. نعم.
والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين.
قل الجهمية النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله، موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات يوافقون فرعون، فرعون أنكر الرب العظيم، منكر لله وما في رب، وكلب موسى في أن الله فوق، فرعون أنكر الرب وأنكر العلو. والجهمية يوافقونه أو يخالفونه؟ يوافقونه، أنكروا العلو وأنكروا الأسماء والصفات. ولهذا قال الجميع النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. وأهل السنة والإثبات موافقون لمن؟ وافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. إبراهيم أئمة الهدى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قال الله تعالى عن إبراهيم: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ هدى. فرعون وأتباع أئمة الضلال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة هدى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم. كيف موسى ومحمد آل إبراهيم؟ أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو إيش؟ من سلالة إسماعيل. وإسماعيل إبراهيم رزقه الله الجنة، إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل نبي ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورزق أيضا إسحاق من سارة ابنة عمه. وإسحاق رزق نبي رزقه الله يعقوب. ويعقوب هو إسرائيل، وجميعا بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب. منهم موسى، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى. في أنبياء كثيرون: زكريا ويحيى وسليمان وداود، حتى ختمهم الله بعيسى من أنبياء بني إسرائيل. فإذا أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق، وهم بنو إسرائيل. وإسماعيل من سلالة نبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل وإسحاق أخوان. فيكون اليهود والنصارى هم الآن هم أبناء العم مع العرب، هم أبناء العم، أبناء العم، لأنهم أبوهم إسحاق وأبو العرب إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوان، فأبناءهم هم أبناء العم. فإبراهيم فمحمد من سلالة إبراهيم، وموسى أيضا من سلالة إبراهيم، يعني موسى من سلالة إسحاق، ومحمد من سلالة إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوان. ولهذا قال المؤلف: موسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سلالة آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. نقف على الوجه الثاني. الوجه الثاني هذا من أي الوجوه؟ من يعرف الوجه الثاني؟ وين الوجه الأول؟ أين الوجه الأول؟ ها؟ الوجه الأول في قول فصل: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو ونحو يتبين من وجوه أحدها. وهذا الوجه الثاني من الوجوه التي يتبين بها إثبات العلو لله. واضح هذا؟ لأن فيه جاءت وجوه متعددة. ويكون هذا نص الكتاب، انتهينا من نص الرسالة، وتكون هذه الجلسة كما سمعتم هي ختام مشاركتنا في هذه الدورة. أسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، ولا نأتي دور الأسئلة.